أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينا في البحث السابق المقصود من كون بعض القواعد أو الأحكام امتنانية، وركزنا النظر على قاعدة لا ضرر، فانتهينا إلى لزوم الحديث عن لوازم كون هذه القاعدة امتنانية. لكنني قبل أن أنتقل إلى اللوازم، وجدت أثناء التفتيش والتنقيب كلاما للمحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف بعض ثنايا خيار غابن، يرد فيه على المحقق الإصفهاني. وجدت للمحقق الإيرواني في بعض ثنايا خيار الغابن كلاما يرد فيه على المحقق الإصفهاني. ذهب الثاني إلى القول بأن لا ضرر لا يشمل، مش مهم المورد، أنا مش هامن المورد بس بتبين الفكرة، لا يشمل الغابن حيث يكون الإنسان عالما بتفاوت الثمن أي بالغابن، ومع ذلك يقدم عن علم. وتشبث للقول المذكور بأن قاعدة لا ضرر امتنانية، وهي لا تشمل الإنسان الذي أقدم عالما عامدا، يعني هو راغب بهذه السلعة حتى لو كانت بضعف الثمن مثلا، وهو يعلم أنها بضعف الثمن ومع ذلك أقدم. فرده المحقق الإيرواني بأن الامتنان كما يقتضي التيسير على العباد قد يقتضي التضييق عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يمتن على العباد بجعل أحكام هي لصالحهم ولو كانت على خلاف حريتي. تعبير لي تعبير بالحرية، يعني ولو كان فيها تضييق، فكونه وقاعدة امتنانية لا يقتضي نفي الخيار في المقام. أنا لا يهمني المورد يا أخوان، تهمني الكبرى الكلية. معنى هذا الكلام من المحقق الإيرواني أن كون القاعدة امتنانية امتنانية التشريع العام، وكون التشريعات نقلية أوطاف الواجبات العقلية، يعني حكمة التشريع. وكأن المحقق الإيرواني خلط بين اللطف المذكور والامتنان المبحوث عنه في هذه القاعدة ونظيراتها مثل لا حرج وغيرها، بين كون الله عز وجل يمتن على الخلق لإيصالهم إلى كمالهم من خلال منظومة تشريعية وهو اللطف العام في جعل التشريعات، وبين الامتنان المذكور هنا أي مقام أو التوسعة على العباد في مقابل التضييق. المحققون عندما يطلقون الامتنانية في بعض القواعد، ومن هذه القاعدة كلمات واضحة في أن المراد من الامتنان التسهيل والتيسير على العباد، وكل موارد استدلالاتهم هي من هذا القبيل. وحكمة البحث وتخريجه صناعيا، وأن يقال إن صاحب الشريعة الذي جعل في منظومته التشريعية أحكاما فيها تكاليف للعباد وتضييق عليهم وحد من حريتهم، وهو معنى منظومة الواجبات والمحرمات الموجودة في كل التقنينات في العالم، وإن اختلفت من منظومة إلى منظومة أرضية أو سماوية، معنى أن يقول الشارع الذي هذا شأنه بأنني أنفي الضرر في منظومة التشريعية هو أنني لا أريد لأحكام التي جعلتها أن تكون مضرة بعبادي. الظاهر الدليل، ونحن متفقين مع المحقق الإيرواني، أن القضية إنشائية مش إخبارية، يعني مش ما جعلت فيما جعلت من أحكام ضررا وإن خلتموه ضررا هو لنفعكم، هذا معنى إخبارية ولا تكون تأسيس لشيء حينئذ. معنى كونها إنشائية هي أنها تحكم على هذا التضييق بحيث لا يشمل تشريعا يكون سببا في إيقاع الإنسان في الضرر. أما من علم بوجود الضرر وأقدم عليه راغبا فإن الشارع وإن كان قد يمنعه من إيقاع الضرر في نفسه أو ماله لسفه فيه وفي إقدامه فيحرم عليه بعض ذلك كشرب الخمر مثلا أو إتلاف بعض أعضاء البدن فضلا عن إلقاء النفس في التهلكة، فيجعل منظومة تشريعية وقائية للإنسان المنحرف عن الطبيعة التي ينبغي أن يكون عليها في الاحتراز عن الأضرار. لكن هذا المعنى ليس هو دور لا ضرر بحسب المستظهر منها، يا يعني في فرق يا أخوان، طبقا للطف العام الإلهي أن يجعل تشريعات تمنعك من أن تضر بنفسك أو بأخيك أو ببدنك أو بمالك أو إلى ما هنالك، فيحرم عليك مجموعة أمور، تناول الصوم، الإلقاء من شاهق إلى آخره. هذا شيء. والحديث عن لا ضرر ولا ضرار في إطار تقعيد هذه القاعدة واستظهار الامتنانية بمعنى التوسعة على الشخص منها شيء آخر. معنى الحديث حينئذ أنني بحسب منظومة التشريعية لا أشرع تشريعا يكون سببان أو موجبان لتضرركم، وهو لا ينفي أبدا تضرر الإنسان بسبب سوء فعله، لا بسبب شرعي، بسبب إقدامه لا بتسببه من الشارع. إن قيل إن عدم جعل الخيار مثلا له وإلزامه بالبيع المذكور سوف يكون سببا لوقوع الضرر به، فيكون مشمولا للا ضرر حتى لو أقدم. أقول لو كان اللزوم حكما تأسيسيا شرعيا لكان لهذا الكلام مجال، أما إذا كان كما هو كذلك حكما إنضائيا للسيرة العقلائية القائمة على هذه الأمور كما في الصح وليس من تأسيسات الشارع، فالشارع يمضي ما عليه العقلاء في مثل هذه الأمور، والعقلاء في مثل هذه الأمور لا يعطون الحق للمقدم عن علم وعمد في المثال المذكور أو ما ضارعه من أمثلة مثل الصلح المحاباتي مثلا لبصالح الإنسان على حسابه، فيضر بنفسه كثيرا في سبيل حل المشكلة بينه وبين غيره أو حل المشكلة في المجتمع. وبهذا يتضح يا أخوان مزيد اتضاح أن مثل قاعدة لا ضرر لا تنفي المشروعية، بل أقصى ما تنفيه الإلزام. وهذه المقالة تتضمن دعويين في الحقيقة، أرجو الانتباه. المقالة الأولى أن لا ضرر لا تشمل الأحكام غير الإلزامية التي تخرج من أحشاء هذه الدعوة. المقالة الثانية أنها ترفع الإلزام ولا ترفع المشروعية، هذا بحث كبير. أما المقالة الأولى فإننا قد استظهرنا سابقا وأكدنا اليوم أن ظاهر كلام الشارع بما هو شارع لا ضرر، يعني لا يوجد في منظومة التشريعية ما أجعله مضرا بكم،
مش مطلقة مستثني الأمور العامة اللي قلنا مقتضى الاستظهار استثناءها الجزائيات وإلى آخره أو التي تقتضيها المصالح العامة للجهاد تقديم الأهم على المهم. جيد، حينئذ نقول لا إشكال ولا ريب في أنه في مورد الاستحباب لا توجد إرادة مقهورة تشريعا، تبقى حرية الإرادة للإنسان، يستطيع الإنسان أن يقدم ويستطيع أن لا يقدم. يعني الإنسان اللي بده يصلي صلاة مستحبة وبده يتوضأ لهذه الصلاة، ما عنده وضوء واجب الآن، يستحب له الوضوء، هذا الوضوء مضر بماله، كيف؟ لا يوجد في هذا المكان إلا الماء المعدني المصفى وثمنه أضعاف الماء العادي الذي يكون في الأنابيب، فيتوضأ من هذا الماء ويقدم على تحمل الضرر المالي لأجل نيل الطهارة المائية مقدمة لصلاة الليل مثلا في الصحراء. هذا الإنسان ليس الحكم الشرعي هو الذي سبب له الضرر أبدا، يستطيع أن يتيمم ويصلي، الذي سبب له الضرر المالي هو إقدامه، والمفروض أنه لم يدل دليل على حرمة الإضرار بالمال ما لم يبلغ حد التبذير والإصرار. ففي مثل هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بأن الحكم الشرعي سبب كذا، بل هو باختياره اختار هذا المصداق وكان يستطيع، والحال هذه بحسب الفرض مثلا. طبعا عم بتحدث بماذا عن التطبيق الفقهي يا إخوان، لأن إذا بدي فوت عمق التطبيق الفقهي بصير في بحث آخر من نوع آخر، قد يقال إذا ما سقطت المائية لا تشرع الترابية لأنها مترتبة على عدم وجدان الماء، لكن في المستحبات نحن وجدنا أدلة مع وجدان الماء يتيمم في من أوى إلى فراشه مثلا واستفقى للقيام حتى يعمل وضوء قبل النوم، ورد في بعض الروايات أنه يتيمم. عموما هذا بحث بسيط بالتطبيق وبدو استعراض الآية بدقائقها واستعراض الروايات في كل من الإلزامات والاستحبابات. حينئذ نقول لا ينبغي الإشكال في أن الأضرار لا تشمل الأحكام التي لا تكون هي السبب، أي تلزم الإنسان. نفس، قد يقول قائل نفس شمولها الشرعي والسبب، نقول لا، المقصود من السبب أي الإقدام. أنا عندما أقدم في الإلزام وأنا عبد أخاف الآخرة وأخشى النار وأرغب بالجنة، إرادتي مقهورة تشريعا، ما بقدر أعصي، بينما في الاستحباب بقدر أترك حتى في طول كوني عبدا صالحا في يترك. إذا آمنا بهذا المعنى نقول إذا ورد دليل يدل على وجوب شيء ففي ظرف الضرر وكونه ضرريا طارة نلحظ الأدلة الدالة للنهي والرفع عن الأضرار، مثل النهي عن إلقاء النفس بالتهلكة، النهي عن إتلاف الأعضاء الرئيسية في البدن، نهي إلى ما هنالك، وأخرى ننظر بإلحاد لا ضرر. تلمنا الآن مقصور على لا ضرر، وش على تلك؟ بإلحاد لا ضرر لا إشكال ولا ريب بأن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع، ولعلي أسلفت هذا الكلام، أنها لا ترفع حينئذ إلا الإلزام لا أكثر ولا أقل. إن قال قائل ترفع الإلزام، فإذا رفعت الإلزام لم يبقى دليل يدل على شيء، لأن الوجوب بسيط وغير مركب. هناك بحث في الأوامر يا إخوان في حقيقة، وأنا بحثت في المبادئ الأحكامية حقيقة الأحكام، هل الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من التار، أم الوجوب هو طلب الفعل فقط ومنع، والمنع من الترك هو من قبيل اللوازم المشهور والمعروف والمنصور، أن الوجوبات والأحكام حقائق بسيطة مش حقائق مركبة، بالتحليل تحلل إلى أكثر من عنصر. فإذا لا ضرر رفعت الإلزام، قد يقول قائل لم يبقى دليل على المشروعية أصلا، وهذا ما ذهب وتنبه له السيد الخوئي مثلا، فأفاد بأنه حينئذ صحيح نحن نتشبه لتصحيح الوضوء مثلا بأدلة استحباب الوضوء، مش بأدلة وجوب الوضوء، بأدلة استحباب الطهور، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، على إطلاقها تشمل الطهور المعنوي، فتشمل الوضوء طهور، الغسل طهور لمن ابتلي بالحدث الأكبر. وعلى هذا الأساس لم يبقى أمر لزومي، فإذا جاء الإنسان متوضع واغتسل لا بنية الوجوب في الصلاة، مو مشروط الصلاة بطهور واجب، الصلاة مشروطة بأن تكون على طهور، فأنت بالاستحباب جئت بطهور صحيح. ويلتزم السيد الخوئي بالتفصيل بين باب الطهارات مثلا وبين أبواب أخرى لا دليل مستقلة على المشروعية، فيقول إذا انتفى اللزوم أي الوجوب انتفى أصل الحكم، مع أنني أزعم أن هذا المعنى لا يتمشى كثيرا مع مبناه وأستاذه النائيني. لا بدي أخذكم لما كانت عيد اليوم، القائلين بأن الوجوب يستفاد من حكم العقل مش من نفس الدليل، لأن لا ضرر حينئذ تتصرف في الحكم العقلي فقط، وأما ظاهر الدليل وهو مطلق الطلب فيبقى على ظاهره، فهو يدل على الاستحباب لا محالة. بماذا الآن عن مبنى هو وأستاذه النائيني؟ أقول بحق يا أخواني، منيح نبحث البحث، إذا جاء دليل وأسقط الوجوب، والوجوب بحسب الفرض أمر بسيط مش أمر مركب، فهل يبقى هنالك مجال لإثبات المشروعية؟ والمشروعية في مثل الأمثلة اللي عم نمثلها يعني الاستحباب، أم لا يبقى مجال لذلك؟ الموجود في بعض الكلمات أن الوجوب بسيط وإذا ذهب فقد ذهب. السؤال اللي بدي أطرحه أنا لنبحث عن جوابه إن شاء الله غدا، هل الأمر هنا مرتبط ببساطة وتركب الوجوب،
أم أنه مرتبط بالخطابات العرفية والعلاقة بين خطابين صدرا من متكلم واحد؟ في أولهما يقول صل توضأ، وفي الثاني يقول لا ضرر. قد يدعى أنه وإن آمنا بأن الوجوب بسيط، لكن مقتضى الجمع بين دليلين إثبات الاستحباب في هذا الظرف، إثبات المشروعية في هذا الظرف على مستوى الاستظهار العرفي من الدليل. الكلام ليس في رفع أمر واجب عندما يصبح ضرريا. تأتي تثمينة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.